بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أين أخذنا أمس؟ ها؟ المصطلحات الخاصة. طيب، سؤال الأول، الذين ما سألتهم أمس، سألتهم أمس، أيوة، نبدأ بهذا الجهة ثم نرجع إلى هؤلاء عند مشرم. السؤال الأول، قول ابن مهدي رجل صالح الحديث، ماذا يعني بها؟ ها؟ يعني أنه قريب من الصدوق. نعم، لا بأس يكون قريب من صدوق. صدوق عند ابن مهدي خاصة. إذا قال ابن معين ليس به بأس، وإذا قالها دحيم، إذا قال مسلم اكتب عنه صدوق، ها؟ اكتب عنه، فماذا يعني؟ ثقة تجبه. ما المراد بقولهم ليس بالقوي؟ ها؟ كيف؟ ليس بالقوي القوة الكاملة، وليس بقوي نفي للقوة، معنى الضعف. أحسن، للضعف ما هو، يعني أقرب ما يكون إلى الضعف. نعم، تغير بآخرة، ما على كم وجه تضبط؟ ثلاثة أوجه. وما المراد بها؟ الاختلاط، المراد بها الاختلاط في آخر عمره. طيب، تعرف وتنكر، عندك تعرف وتنكر، يعني ايش تعرف؟ لطفي، ها، تعرف من حديثه ما وافق في ثقات، وتنكر من حديثه ما خالف في ثقات، فتعرف منه تارة وتنكر منه أخرى. نزكوه، قال لي يا أخانا، من أين أسألك؟ من أين أنا أسألك؟ عندك، ماشي، عندك يا سليم، أي طعنوا فيه بالنيزك. أحسنت، عندك يا دروبي، ها؟ النيزك هذا نوع من أنواع السلاح الذي يطعن به. عندك الدروبي، ليس روى مناكير منكرة، ما شاء الله. عندك يا أخي روى مناكير، ها، يعني في بعض رواياته مناكير، وإذا قالوا منكر الحديث يعني غلبت عليه المناكير. عند الدروبي مرة ثانية، ما مراد أحمد بقوله يروي أحاديث مناكير؟ يعني على حسب ما قرر المؤلف نقلا عن الحافظ بن حجر. سهل، تراجع إن شاء الله وتثبت المعلومات. عندك يا أخي، ها، ما المراد بقول الإمام أحمد يروي مناكير؟ ها، ايش ما معنى يروي المناكير عند احمد؟ ماذا قال؟ ماذا بماذا فسر الحافظ بن حجر؟ لا، بماذا فسرها الحافظ حمزه ابراهيم؟ بماذا فسر الحافظ يروي المناكير؟ عن الإمام أحمد حسني يعني أنها أفراد. وهل أصاب في هذا؟ هل أصاب الحافظ هذا تفسير؟ أصاب، أصاب ولا ما أصاب؟ ما أصاب، أحسن. فلماذا؟ ما هو الصواب؟ ما هو الصواب إذن؟ ما هو الصواب؟ ما هو الصواب؟ بارك الله فيك. عندك يا عبد العزيز؟ يعني إيش؟ يعني الصواب أن أحمد إذا قال منكر الحديث أي تحقق الخطأ فيما رواه ذاك، فقوله يروي مناكير أي ينفرد بأخبار صاحبه فيها الخطأ، صاحبه فيها الخطأ. وليس معنى أن جميع أحاديث مناكير، لكن له أحاديث ماذا؟ صاحبه فيها الخطأ. إن شاء الله الحمد لله الأمر هذا سهل جدا، ومع الأيام تثبت في الذهن، ومع العمل في علم الحديث يزداد الإنسان علما ورغبة فيه وفهما له. نعم، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ولا قوة إلا بالله. وقد خدم هذا العلم الحمد لله، علم الحديث خدم في هذا الزمان خدمة ما شاء الله لجميع أنواعه في الغالب، خدمة يعني جمع كلام العلماء وجمع ما يحتاج إليه. رأيت ما أمرنا عليكم أمس من الكتب المعنية بألفاظ الجرح والتعديل، وقلت لكم معجم ألفاظ الجرح والتعديل صغير، أنا أعرفه رسالة صغيرة، ثم رأيته وكنت قد رأيت الإعلان عنه، لكن رأيته أيضا مجلدا كبيرا، معجم ألفاظ الجرح والتعديل كلها مع بيان معانيها لرجل يقال له الغوري، وأفاد فيه فوائد جيدة، يعني نقل كلام لأهل العلم في بيان معاني الألفاظ، والحمد لله. المنكر يعني المتقدمون، يعني مسألة المنكر هذا مسألة عريقة، ومسألة التفرد مسألة أدق منها. تفرد متى يطلق على المتفرد منكر؟ مسألة دقيقة جدا، وما يتبين للباحث إلا بعد النظر الدقيق في كلام أهل العلم، لأن التفرد يعني على قسمين، إن صاحب الخطأ منكر، وإن صاحبه الحفظ والإتقان قالوا صحيح غريب، صحيح طرد ما تابع عليه أحد. هذه المسألة فيها دراسات واسعة في كتاب العلل الذي كتبته، يعني جعلته فصلا مهما في هذا الباب، وقد كتب بعض الناس في ذلك كتابات كبيرة ومختصرة. المهم هو من أدق الأبواب، وتجد الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له يصحح أحاديث منكرة بسبب أنه تفرد بها ثقة، فيرى أن هذا الثقة خلاص إيش المانع لا نقبل خبره، بينما أن أبا حاتم وأن ابن معين أو أن الإمام أحمد حكم عليه بأنه منكر، حكم عليه بأنه منكر. الشيخ عنده قاعدة أنه ما ينكر ولا يرد إلا ببيان واضح، فيقول هذا ثقة إذا تفرد عليه فماذا كان، لكن التفرد موضع مظنة الخطأ. فالإمام أحمد يعني جاء الحافظ بن حجر فرى أمرا مهيلا أمام نقد أحمد، يقول تفرد به فلان الخبر منكر، قال أحمد يريد يعني فرد ما يريد به الإعلال، وهذا غلط، هذا غلط. أحمد إذا أطلق كلمة منكر معناها الخطأ، وهكذا النسائي وهكذا علماء النقد إذا قالوا منكر معناه غلط. بعد ذلك إذا صاحب هذا المنكر التفرد معناه أنه تفرد به وصاحبه الغلط فيما تفرد به، وهذه مسألة عريقة إن شاء الله في شرح العلل سأشرح لكم عنها بقدر ما أستطيع، وإن فتح الله علينا وعليكم ويسر الله تنضيج كتاب العلل ربما عندما نمر على النقولات تلك والأمثلة يتضح للطالب أكثر وأكثر. ما معنى يسرق الحديث عندك؟ أي نصر السؤال عند زبيدي، يسرق الحديث ما معناه؟ ها؟ يعني يأخذ الإسناد وليس له، إما أن يدعي السماع ولم يسمع، أو يضيفه إلى من لم يسمعه ويركب سندا على متن ليس له، هذا سارق الحديث. ما حكم سرقة الحديث؟ عن بختان، ما حكم سرقة الحديث؟ ما يجوز، حرام، أحسن. وصاحبها متروك، صاحبها متروك، أحسن. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: ها وصلنا عند اصطلاحات المعين. قال المؤلف: ومن اصطلاحات ابن معين، قال ابن معين: إذا قلت هو ضعيف فليس بكذا، فليس بثقة، لا تكتب حديثه، لا تكتب حديثه. قال: وإذا قال يكتب حديثه، فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، يعني قال هو ضعيف فليس بثقة، بمعنى إذا قال ابن معين ضعيف بمعنى يكون شديد الضعف، شديد الضعف. علق عليها، تقول: بمعنى شديد الضعف، شديد الضعف. تقول فائدة بعد هذا، فائدة. وكذلك الحافظ ابن حجر، وكذلك الحافظ ابن حجر في التقريب، في التقريب غالبا غالبا ما يستعمل هذه اللفظة، هذه اللفظة، ويريد بها الضعف الشديد، ويريد بها الضعف الشديد، رعاكم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال يكتب حديثه، فالمراد أنه من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. تقول أنت: يعني صالح في الشواهد والمتابعات، صالح في الشواهد والمتابعات. لا إله إلا الله. قال: إذا قال ليس بشيء ابن معين، فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة. تقول يعني قد بينا لكم ما مراد معين بها سابقا. تقول: انظر ما تقدم، انظر ما تقدم في الضوابط. تذكرون في أي ضابط؟ في أي ضابط؟ ضابط مراعاة اصطلاحات إيش؟ الأئمة. هنا أملينا عليكم مراد ابن معين بقوله ليس بشيء، وأنها على خمسة أحوال، على خمسة أحوال، هكذا، على خمسة أحوال عند ابن معين. قد يكون، والغالب تنظر بالقرائن، فإما يكون قلة حديثه وإما أنه متروك. قال: فالمراد أن أحاديث الراوي قليلة. علقتم هنا أنه قد سبق، صح؟ وقد يريد بذلك الجرح الشديد، وإنما يعرف ذلك بتتبع الأقوال الأخرى لابن معين وأقوال غيره من الأئمة في ذلك الراوي. فإذا كان الراوي الذي قال فيه ابن معين ليس بشيء قليل الحديث، وقد وثقه ابن معين في الروايات الأخرى أو وثقه الأئمة الآخرون، تعين حمل كلمة ابن معين على معنى قلة الحديث لا الجرح، يعني لو وجدنا فيه جرحا يعني توثيقا وأحاديث قليلة وقال ابن معين ليس بشيء، نقول معنى أن أخباره قليلة. وقوله أن أخباره قليلة ليس بجرح، ليس هذا جرح. قال: وأما إذا وجدنا راويا كأبي العطوف الجراح بن منهال قال فيه ابن معين ليس بشيء، وقد اتفق الأئمة على جرحه جرحا شديدا، فذلك قرينة على أن مراد ابن معين موافق لمراد الأئمة. خمسة من اصطلاحات البخاري. قال الحافظ الذهبي: البخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، يعني ليس بالقوي أي ضعيف، كقولهم ليس بقوي، كقولهم ليس بقوي، أي الراجح ضعفه. وهذا الضعف بمعنى صالح في الاعتبار، صالح في الاعتبار، ليس المراد به الترك، ليس المراد به الترك. إذن قوله بضعيف تقول الضعف الخفيف، الضعف الخفيف لا الترك. قال: تقدم من قول البخاري من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية عنه. هذا اجعلها قاعدة، حتى لو مثلا أنت مؤلف أو محقق، فمر معك راوي قال البخاري منكر الحديث، وقال فلان متروك، وقال فلان واهي، وقال فلان ضعيف، وقال فلان إلى آخره، خلاص قل بس، تقول الراوي ضعيف جدا، قال البخاري منكر الحديث، ولا يستدعي أنك تذكر أقوال العلماء جميعا، لأنه لا يقولها إلا في من تم تضعيف أخباره مطلقا. قال الذهبي: قول البخاري سكت عنه ظاهرها أنه ما تعرض له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء أنها بمعنى تركوه. تعلق تقول: وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم إذا قال البخاري سكت عنه بمعنى تركوه. وقال ابن كثير: البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح. أما كلمة فيه نظر فسنأتي إليها الآن. قال: قوله فيه نظر يقتضي الطعن في صدق الراوي غالبا. قال الحافظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي: قد قال البخاري فيه نظر، ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا. وقال في ترجمة عثمان بن فائد: قل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم. وقال أيضا: وكذا عادته إذا قال فيه نظر بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالا من الضعيف. وكلام الحافظ الذهبي دقيق جدا، لأنه قيد الموضع الأول بقوله غالبا، وقال في الثاني قل أن يكون، وقال في الثالث بمعنى أنه متهم أو ليس بثقة. ويشهد لذلك أن أفرادا من الرواة قد قال البخاري في كل منهم فيه نظر، وهم من المختلف فيهم جرحا وتعديلا. فقد ورد تعديلهم من أئمة المشددين، فقد ورد تعديلهم من أئمة المشددين كما ورد تضعيفهم، لكنه من جهة الضبط لا من جهة العدالة. ومن أولئك الرواة: واحد حرب بن شريح ابن المنذر المنقري، اثنان يحيى ابن سليم أبو بلد الفزاري كأنه صح الفزاري الواسطي
الفرازي، عندكم الفرازي ولا الفزاري؟
الأول الحرف الأول عندكم زاي ولا راء؟ ها زاي، هذا هو الصواب الفزاري. قال الفزاري الواسطي ها نعم. قوله في حديثه نظر اشعر بأن الراوي صالح في نفسه، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو سوء حفظ. علق هنا. تقول: اختلف أهل العلم في مراد البخاري بهذه اللفظة، اختلف أهل العلم في مراد البخاري بهذه اللفظة على قولين، على قولين. الأول أن المراد به الضعف الخفيف، أن المراد به الضعف الخفيف، وهذا قول أكثر أهل العلم. وهو الصحيح، لما قرره جماعة من الباحثين الذين استقرأوا هذه الكلمة من كتاب البخاري، وقد يراد بها، وقد يراد بها الطعن في السند لا في الراوي، هذا في الغالب، هذا في الغالب. وقد يستعملها في الجرح الشديد، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها مستعملة في الجرح الشديد، وهو قول الذهبي وغيره، والصحيح الأول كما سبق. ها؟ كيف؟ القول الثاني أنها تستعمل في الجرح الشديد عند البخاري، والذين استقرأوا جماعة من الباحثين المعاصرين استقرأوا هذه اللفظة، أجروا استقراء في مؤلفات مفردة قول البخاري فيه نظر وقارنوها بكلام العلماء وكانت النتيجة هذه النتيجة أن ما قال فيه البخاري فيه نظر، فالمراد بذلك يعني الضعف الخفيف، وقد يراد به الضعف الإسناد، وقد يستعملها على وجه الندرة في الضعف الشديد. فنعرف ذلك بكلام العلماء، إذا وجدنا كلام العلماء جرحا شديدا وقال البخاري فيه نظر نقول المراد بها الجرح الشديد، فإن لم فالمراد بها الجرح الخفيف. الجرح الخفيف، هل واضح لكم يا رجال؟ هذه مسألة أخذت كلام كثير للمعاصرين ونقولات، لكن هذا خلاصتها والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: ومن اصطلاحات أبي حاتم ألف قوله فلان لا يحتج به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل صدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. قال: وقال ابن تيمية: وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في اصطلاحه ليس هو الحجة في اصطلاح جمهور أهل العلم. الخلاصة أن قول أبي حاتم لا يحتج به أي إذا تفرد، وإلا في حديثه صالح فضعفه ضعف خفيف صالح في الشواهد. يعني قول لا يحتج به هذا تضعيف مبهم، تضعيف مبهم واضح، جرح مبهم، وينزل في مرتبة الضعف الخفيف بمعنى صالح في الشواهد. هل وضح لكم هذا؟ اكتب. تقول: حاصل الأمر أنها تضعيف مبهم، أنها تجريح مبهم، أنها تجريح مبهم، والراوي إذا قيلت فيه فالمراد به الضعف الخفيف، قال الضياء المقدسي، قال الضياء المقدسي. عادة أبي حاتم، عادة أبي حاتم يقول في غير واحد ممن روى له أصحاب الصحيح، يقول في غير واحد ممن روى له أصحاب الصحيح لا يحتج به ولا يبين الجرحى، لا يحتج به ولا يبين الجرحى، فلا يقبل إلا ببيان الجرح. وضح لكم؟ بمعنى هنا إذا قال احتج به ليس المراد أنه مطروح، المراد إذا تفرد لا يحتج به، والضعف بها ضعف مبهم خفيف. قال المؤلف رحمه الله: قوله يكتب حديثه. قال الحافظ الذهبي: قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار. وقال أيضا: يكتب حديثه، قوله يكتب حديثه أي ليس هو بحجة. تقول: وهذه قريبة من التي قبلها، قريبة من التي قبلها. قال رحمه الله: من اصطلاحات الدارقطني. قال حمزة السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له: إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ كلمة إيش عربية؟ ها؟ يعني عربية؟ ها؟ عربية عندك؟ عربية ولا لا؟ أيوة. فإذا عربية كلام صحيح، بمعنى أي شيء هذا أو أي شيء تريد. طيب، أو أي شيء معناه، لكن أريد دليل في استعمالها في لغة العرب. رشيد قالوا إيش ربك؟ صح. أيضا قالوا يا رسول الله أيش الهرج؟ قال الهرج القتل. أيش الهرج؟ قال الهرج القتل. فاستعمل لغة وهي صحيحة. قال فلان لين، أقصد أحيانا أثناء الخطبة والمحاضرة، يعني أثناء أن تتكلم قد تطرق لسانك مثل هذه الكلمات، فإذا كانت عربية لا بأس، وإذا كانت من حق البلاد فأنت بيصلح في لسانك. هذا لابد. أي إنسان يعني لغة بلده لابد تظهر على فلتات لسانه، واضح؟ لكن يحتاج إلى تقويم. بالنسبة لنا الحمد لله لسان بلادنا قل من يفهمه، لسان البلاد لغتنا في البلاد في رازح، يعني لا أعني لغة صعدة بشكل عام، لا في رازح، لنا ألفاظ لا يستطيع أن يفهمها إلا من كان من البلاد. فأحيانا أثناء خطبة المحاضرة ما أشعر لو تفلت كلمة مع تلك الكلمات، فلكن الناس لا يعرفون ما هي، فمباشرة ممكن تستدرك وأنت مرتاح، لأنه ما ليست مشهورة، ليست مشهورة. نعم. وأيضا لكنة اللسان حرف، مثلا يكسرون الراء دائما أو يفتحونها أو نحو ذلك بالحروف ذاتها، فطالب العلم يبقى نبرة صوت بلده على تلك إخراج الحرف، صفة الحرف في البلاد يبقى يتكلم بها، يحتاج إلى إيش؟ إلى تعديل. بخلاف البلدان العربية الذين ألسنتهم في مخارج الحروف صحيحة يسهل عليهم الكلام، مثل نجد وكذلك في بعض المناطق اليمنية مثل بيحان، يعني نفس اللفظ العربي طرح الصفة عند كلام بها صحيحة، فيسهل عليه اعتياد اللسان بدون صعوبة. قم يا أحمد هنا شارحي، قم هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى، لو تكرمت قم عند هذا الذي أراك في النور، أنت عندك في الظلمة، اختارك هنا في الضوء. قال المؤلف رحمه الله، قال حمزة السهمي سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين أيش تريد به؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. خلاص، أيضا لين بمعنى الضعف الخفيف مطلقا، إذا رأيتها في كلام أهل العلم سواء كان في كلام الدارقطني أو في كلام غيره فمعناه الضعف الخفيف، بمعناه الضعف الخفيف. قال رحمه الله تعالى قوله فلان أعور بين عميان، أما هذا عند من؟ هكذا يجيب عليها تلقائيا، أعور بين عميان. ها طيب عندك يا أصابي؟ أيوة. وأنت يا يوسف؟ يعني ذكر مع مجموعة هم ضعفاء وهو أحسن حالا بينهم مع أنه ضعيف، مع أنه إيش؟ ضعيف، فصار أعور بين عميان، يعني ما شاء الله معه عين يمشي بها، واضح؟ قال المؤلف فلان أعور بين عميان، أي أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد. قال جيم فلان يعتبر به، أي أنه من جملة الضعفاء لكن صالح للاعتبار بحديثه، وفلان لا يعتبر به، أي أنه ضعيف جدا لا يصل الاعتبار. وفي هذا رد على الذين أنكروا الحسن لغيره، قول يعتبر به أي يعرض به ويتقوى به فيصل الخبر حسن لغيره أو صحيح لغيره ونحو ذلك. قال وأما الألفاظ القليلة الاستعمال أو نادرة الورود فمنها واحد الميزان، كناية عن قوة الحفظ والضبط، يعني صار من قوة حفظه يوزن به فيقال فلان مثل فلان بالحفظ أو دون فلان بالحفظ أو أقرب من فلان، وأيضا صار يعني ثقيلا متقنا. قال المؤلف قال الثوري حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان. قال اثنان سداد من عيش، سداد من عيش. قال الجوهري وأما قولهم فيه سداد من عوز وأصبت به سدادا من عيش أي ما تسد به الخلة، فإطلاق هذا اللفظ على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق. علق اكتب تقول المراد أنه يكتب عنه عند الحاجة، المراد أنه يكتب عنه عند الحاجة. قال أبو بكر الأعين، قال أبو بكر الأعين في سويد بن سعيد الحدثاني هو سداد من عيش، هو سداد من عيش، هو شيخ، هو شيخ. قال يعني واضح لكم الآن، يعني المراد أنه ما يكتب عنه إلا للحاجة في ضعف، أي أنه لا ينجوم الضعف، فضعف أيضا وليس بالهين الضعف جدا، لكنه مشى ويدفع عند الحاجة. قال المؤلف كان فسلا بفتح الفاء وسكون السين. الفسل في اللغة الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد، ولا جلد، مستعمل أظن عند الناس صح؟ فلان فسل، يعني ليس كريما ولا حسن الخلق أو ما شابه ذلك. علق هنا تقول والمراد عندما قال في اللغة، بقي مراد المحدثين، تقول والمراد عند أهل الحديث أنه ضعيف رديء الحال، أنه ضعيف رديء الحال. مثاله ميمون المصري، قال ابن المديني سألت يحيى ابن سعيد، قال ابن المديني سألت يحيى ابن سعيد عنه فحمض وجهه، يعني كلح، فحمض وجهه وقال زعم شعبة أنه كان فسلا، أنه كان فسلا. قال أربعة ليس من جمال المحامل. قال جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة، فوصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة، فوصف الرجل بأنه جمل المحامل كناية عن القوة، وقوله ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف، لكنه ضعيف يسير، لكنه ضعف يسير، ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح. الخلاصة إذا رأيت رثا من المحامل فالضعف ماذا؟ خفيف صالح في الشواهد، فالضعف خفيف صالح في الشواهد. قال خمسة لا يكتب عنه إلا زحفا، أي من أراد أن يتكلم الكتاب عنه فلا بأس، كالذي يمشي زحفا. وهذه العبارة بنحو عبارة سداد من عيش، هذه العبارة بنحو عبارة سداد من عيش. قال ستة مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أودى فلان إذا هلك، ومؤد بالتشديد مع الهمزة أي حسن الأداء. فالأولى ما هي؟ جرح، والثانية ما هي؟ تعديل. قال سبعة هو على يدي عدل، كناية عن الهالك، فهو تضعيف شديد. وأصل ذلك مثل عند العرب حيث كان أحد التبابعة ملوك اليمن إذا أراد قتل أحد دفعه إلى واليه على شرطته واسمه عدل من بني سعد العشيرة، فمن وضع على يديه فقد تحقق هلاكه، واضح؟ فإذا قال العلماء على يدي عدل أي هالك، لأن عدل هذا رجل كان أحد التبابعة تمام، لكن هذا وصى التبابعة يعني الذين هم من قوم تبع ومن جاء من ملوكهم. كان له والع على الشرطة، إذا حول الرجل إليه انتهى، لو حاولوا يشفعون فيه انتهى أمره، على يد العدل يعني هالك، هالك لا محالة. قال ثمانية، يذرف في الحديث التبابعة أين كان موضعهم، أين بلادهم؟ ها؟ أين، في أي بلاد، في أي منطقة؟ ها؟
وإيش قال لك؟ ارفع صوتك يا عدن. ها؟ ها؟ يا با يا أخي لا أحد يسمعك،
هات. ها؟ ايش فين في عمران، في بلاد عمران، في قعلبون، في ليدة، ها، في مارن. اختلفت اقوال اليمنيين، اختلفت اقوال اليمنيين، ها،
في تعز،
يا حضرموت انتم الان تكلمون هكذا ولا بعلم؟ هجس رميان غير راب، لا لا.
ها فين
الجوف؟ ممكن هذا الكلام يعني محتمل، وان كان غلط لكن محتمل يعني. خلاص مراد، انظر التبابعة من اي منطقة في اليمن بالتحديد، وهم يعني في الآن الذي يحضرني أنهم من المناطق هذا يعني خولان وما جاور خولان كمأرب وما نحو ذلك، مأرب وخولان بس يعني سيل مراجعة أي البلاد تلك. قال المؤلف رحمه الله، قال يذرف في الحديث، وصلنا هنا، يذرف في الحديث قال ابن أبي حاتم يعني يكذب، قال يثبت الحديث كناية عن الوضع، إذا كان يوضع كذاب قال يثبت الحديث. قال وحاطب ليل كناية عن عدم الانتقاء، وعما يعتري المكثر من عدم الإتقان. حاطب ليل يعني يجمع ما هب ودرج. لماذا حاطب ليل؟ لأن حاطب الليل إيش عندك؟ أي نعم، يجمع الخبر اليابس، وأيضا ربما يجمع مع الحطب الثعبان في الليل وأنواع من الهوام وهو لا يدري، حاطب ليل. فكذلك هذا المحدث يعني يجمع بدون معرفة، وهكذا الذي ينقل عن كل من هب ودرج يقال في حاطب ليل. والشيخ مقبل له شريط حطاب الليل في المعاصرين، حطاب الليل، منهم كشك، منهم كشك، وكذلك واحد يمني يسكن جدة كان صاحب للشيخ مقبل وذكره في حطاب الليل. طيب، وأمثال ذلك، وأمثال ذلك. قال المؤلف حاطب ليل كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثر من عدم الاتقان. قال ثانيا، الآن هذا الألفاظ، الآن الحركات. قال الحركات، عمد بعض الآئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة. مضى معنا اليوم أنه قال فحمض وجهه، وقال قال كان شعبة يزعم أنه فسر، حمض وجهه بمعنى إشارة إلى ضعف الراوي. قال وأغلب ما يوجد تفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة لحضورهم تلك المجالس العلمية التي صدرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء. فمن تلك الحركات تحريك الأيدي، قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه، قال علي فاسترجعت أنا فقال مالك قلت إذا حركت نعم فاسترجعت أنا فقال يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت ما لك؟ فقال نعم فقال هو فقال ما لك؟ قلت إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به. يعني هذا اصطلاح الشيخ مع فهم تلميذه عن المديني يفهم كلام يحيى بن سعيد القطان. قال تحريك الرأس. قال عبد الله بن علي المديني مجهول هذا مستر حال عبد الله بن علي المديني. قال سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء. قال تحميض الوجه. قال عن المديني سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه وقال كان سيف هالكا من الهالكين. حمض يعني عبس به وما شابه ذلك. تكلح وجهه. قال البردعي ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه. الإشارة إلى اللسان. ومن ذلك أن البردعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه أي أنه كذاب. وكذلك أيضا يسأل غير المجهص فيقول ما كان بذاك ويشير لسانه أي كان يكذب كان يكذب. طيب قال رحمه الله الفصل الثاني مراتب الجرح والتعديل. هذا الفصل يعني مهم جدا فهو يرتب الألفاظ السابقة الألفاظ التي مضت معنا يرتبها على مراتب ألفاظ الجرح ومراتب ألفاظ التعديل. عندكم جميعا أظن كتاب المختصر صح؟ المختصر الأثر عندكم جميعا. يا حبذا لو تيسر لكم أن تحضروه غدا أن تحضروه إيش غدا. لماذا؟ لأننا جعلنا ألفاظ الجرح ومراتب ألفاظ الجرح في آخره الحكم على تلك المرتبة وألفاظ ألفاظ التعديل والحكم عليها فيسهل علينا الفهم لذلك إيش جدا. وهي نفس المذكورة ها هنا ربما يعني بعض الضبط أو زيادة بعض الألفاظ وإلا فهي نفسها لأن المصادر متفقة. قال رحمه الله مراتب الجرح والتعديل. اعتنى عبد الرحمن بن أبي حاتم بتقسيم مراتب الجرح والتعديل ثم تتابع العلماء من بعده على جمع الألفاظ المشهورة وتصنيفها إلى مراتب تتجلى بها درجة كل راوي. أول من جمع ألفاظ ومراتب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ثم تبعه الناس على ذلك. قال رحمه الله فممن تكلم في ذلك ابن الصلاح وهو أول من جمع علوم الحديث جمعا يستحسن النظر والسكوت والاستفادة منه وأجمع ما جمع في ذلك في زمنه رحمه الله تعالى المعرفة. قال والذهبي الذهبي في مقدمة الميزان والعراقي في كتابه التقييد والإيضاح والسخاوي في كتابه فتح المغيث حيث تكلم كل منهم بحسب اجتهاده. وقد أودع الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه تقريب التهذيب تصنيفا خاصا بمراتب الرواة في ذلك الكتاب يعني خاص به. قال فأما ابن أبي حاتم فقد ذكر تقسيما مجملا لمراتب الرواة وتقسيما آخر مفصلا لمراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فقال في تقسيمه المجمل لمراتب الرواة مراتب الرواة واحد. قال فمنهم الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبل الناقد للحديث فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال. الثاني ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه. ثلاثة ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه يعني الذي هو إيش الصدوق الصدوق. ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ الصدق يكون هنا في دينه والخطأ والغلط والشهو، فهذا يكتب في حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب، ولا يحتج بحديثه في الحلال الحرام. لا يفهم فاهم أن مراد ابن أبي حاتم يكتب حديثه أنه يحتج به، لا، واضح؟ يكتب حديثه يعني يذكر في الشواهد والمتابعات، ولا يحتج به في الحلال الحرام ليس معنى هذا أنه يحتج به في الترغيب والترهيب أبدا، ليس هذا مرادا لابن أبي حاتم، بل مراده أن أحاديث الأحكام تريد لها ناس أقوى من هذا، وأحاديث الترغيب ممكن يكتب حديثه فيها، والكتابة ليس معناها إيش؟ الاحتجاج، ليس معناها الاحتجاج. وقد بينا في هذه المسألة مسألة العمل بحديث ضعيف، بينا مثل هذا فيعني في رسالة مفردة فتح اللطيف في حكم العمل بالحديث الضعيف. ففي هذه المسألة يفهم بعض من لا يحسن الفهم أن ابن أبي حاتم يرى أن الفضائل يحتج فيها بأحاديث ضعفاء، وهذا غلط. إذا قال العلماء يكتب حديثه غير كلمة تحتج به، فكتابة الحديث تأتي للاستشهاد، للاعتبار، للنظر، على سبيل التعجب إلى آخره. ممكن تعلق هنا تقول عند قوله فهذا يكتب من حديث الترغيب والترهيب والزهد والآداب، عند هذا تقول ولا تفهم من هذا أن كتابة الحديث عمن هذا حاله يعني الحجة به، فإنما المراد من ذلك الكتابة والنظر والاستشهاد بما يصلح من ذلك. قال رحمه الله تعالى الخامس، قال وخامس قد ألصق نفسه بهم ودلسها بينهم ممن ليس من أهل الصدق والأمانة، ومن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال أولي المعرفة منهم الكذب فهذا يطرق حديثه وتطرح روايته، يعني ظهر لهم أنه يكذب فهذا لا يعتبر به ولا يكتب حديثه إلا على سبيل البيان له والتعجب منه. قال فالمرتبة الأولى خاصة بالأئمة، والمراتب الأخرى لسائر الرواة. ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، هي واحد إذا قيل للواحد يعني بقي معنى وقت صح ها تدقوا ها يعني اليوم من أي لكم سنكون الغدا إن شاء الله، يعني تحبون نقرأ الآن لك ما دق من قبل. قال رحمه الله ثم قسم مراتب ألفاظ التعديل إلى أربع مراتب، وهي واحد إذا قيل الواحد إنه ثقة أو متقن ثبت فهو ممن يحتج بحديثه، اثنان إذا قيل له إنه صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية، ثلاثة وإذا قيل شيخ فهو بالمنزلة الثالثة يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية، أربعة وإذا قيل صاحب الحديث فإنه يكتب حديث الاعتبار، ولا تعارض بين ما ذكره في مراتب الرواة أن الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد يحتج بحديثه، وبين قوله إذا قيل له صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديث ينظر فيه، وذلك الأمر معنى ينظر فيه بمعنى لو تفرد وصاحبه الغرض أو ما شابه ذلك فيرد، وإلا فالأصل قبول أخباره. قال وذلك لأمور، واحد لأن الاحتجاج بمن ذكره في مراتب الرواة مقيد بمن قد قبله الجهابذة النقاد، اثنان ولأنه قد صرح في الأولى بالاحتجاج وفي صالح الحديث وهي المنزلة الرابعة بأنه يكتب حديث الاعتبار، فبقيت المرتبتان الثانية والثالثة محل نظر. ولا شك أن من قبله الجهابذة النقاد من أهلهما للاحتجاج فهو ممن يحتج بحديثه، وإنما يعرف قبولهم له بتتبع أقوال أهل النقد في الراوي من جهة توثيقهم له أو من جهة تصحيحهم وتحسينهم لما تفرد به. أظنها وضحت لكم، يعني قول صدوق قال وينظر بحديثه، تفهم من هذا أن الصدوق قد يغلط، فإذا غلط رد خبره، إذا غلط وهم رد خبره، وإذا لم فإننا نقبل أخباره، وهذا واضح. قال رحمه الله ثلاثة إلى آخره. يتكلم الآن عن مذهب أن الحافظ بن صلاح قد علق على حكم أبي حاتم إلى آخره. إن شاء الله نأخذه في الغد مشية الله. إن شاء الله ما تنسون تحضرون معكم إيش؟ المختصر، تحضرون معكم كتاب المختصر. نعم.